بسم الله الرحمن الرحيم.
العسل،
العسل وشراب العسل،
زيت الزيتون،
الجزر،
الشبت والبقدونس،
نعم الإدام الخل،
الحرنكش،
الثوم والبصل.
طب سمي يعني
التوت الأحمر،
البردقوش أو المردقوش،
البنجر،
التيليو،
الشمر،
الخبز الأصمر،
الرمان،
رش الغراب،
التلبين.
الجرام الواحد من الحلبة يحتوي على وحدة إلى وحدتين إنسولين.
الزعتر،
الخردل،
معلقة زيت زيتون في اليوم ونقطتين خل ومعلقة خردل هو العلاج الأمثل.
طعام تمس فطعت فإنه نفع الجسوم وصحة الأبدان، حسن التداوي في المتاعة والطمع، وهما لفك نفوسنا.
كثير جدا من الناس يقول لك ايه بعد الاكل تعالى نحلي، نهى رسول الله عن هذا. احنا محتاجين 6 جرام ملح، 6 جرام ملح لو بقيت 12 جرام دخلت في حدود الخطر، لو دخلت في 20 و30 جرام زي اللي بياكلوا فسيخ وياكلوا البتاع ده يبقى دخلت في الحدود الضاره، لو زادت عن 50 جرام ولا 70 جرام يبقى دخلت في الحدود المميته. وجد ان لا يضارع الثوم كمضاد حيوي، ولو خدنا 4 طراس كل 8 ساعات كمضاد حيوي ولا يضارعه شيء الا المضاد الحيوي المحضر حيويا من جناح الذباب الأيمن.
سؤال:
ما هي الوجبة المثلى للمحافظة على قلب الإنسان؟
العتبة الكلوية، ما مفهومها؟
ولماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنا والسنون؟
طب وهل في الدين في علاج الأنيميا؟
الجزر، ما علاقته بالسكر الوراثي للبالغين؟
علاقة المعدة بالنفس، ومن كان يعرف في الجزيرة العربية هذه العلاقة؟
البردقوش أو المردقوش، هل هو علاج سحري للأمراض؟
كيف تساعد الحبوب على خفض ضغط الدم المرتفع؟
سؤال: ما المقصود بقول العلماء الرفاهية مصيدة للأمراض؟
ولماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بأن يأكل من الثوم؟
هشاشة العظام، هل لها من علاج؟
الرمان، لماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟
هو النظام الديني في التخسيس بالعشاب.
وما فائدة التلبين؟
وما هو علاج الذئبة الحمراء؟
أخير صية من ناصح، فالطب مفقود بنص كلامي، لا تشرب العطيب أكل عاجلا فتقود نفسك للأذى بزمامي، واجعل غذاءك كل يوم مرة واحذر طعامك.
تحذير:
احذر الوجبات السريعة.
تحذير:
احذر من الإفراط في تناول الدهون.
تحذير:
احذر الأطعمة شديدة الملوح.
تحذير:
احذر المسليات.
تحذير:
احذر السموم البيضاء.
ارضى بما قسم الله لك.
نصيحة:
عدم الأكل بين الوجبات حتى ولو كانت فاكهة أو حلو الطعام.
نصيحة:
اشرب العصائر الطبيعية.
نصيحة:
يجب أن نتناول الطعام في ساعات محددة.
نصيحة:
أكثر من تناول الأطعمة البحرية.
نصيحة:
على الحامل أنها تأكل بيضة واحدة يوميا على الأقل.
نصيحة:
امشي بعد تناول العشاء.
الاهتمام بتناول وجبة غذائية متكاملة.
نصيحة:
اشرب لبن النور.
نصيحة:
عدم الإكثار من تناول الماء بين الوجبات.
نصيحة:
أهم نصيحة غذائية لمرضى السكر هي أن يكثر من الحبوب.
مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم
سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية، الألبوم الثاني،
التغذية في الطب النبوي، للدكتور عبد الباسط السيد.
الشريط الأول، وعنوانه برنامج التغذية في الإسلام، الجزء الأول.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملك الملك والملكوت، المتنزه بالعزة والجبروت، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. سبحانه من عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. سبحانه من تكلم علم كلامه، ومن سكت علم نجواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، حديثنا اليوم إن شاء الله عن التغذية في الإسلام. والإسلام كما اعتنى بكل شيء لأن الإسلام كمل، فاعتنى بصحة الأبدان، لأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية، فما أوتي إنسان بعد يقين خير من عافية تعينه على أمر دينه ودنيا. ولذلك اهتم الإسلام بهذه العافية بعد اليقين. ولذلك كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الأسس العامة للتغذية في الإسلام. هذه الأسس العامة تعتمد أنه عندما يستيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم يبدأ بالاستنشاق والاستنثار، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبيت على خياشيم أحدكم. ولذلك أمرنا بالاستنشاق والاستنثار. والاستنشاق هو عبارة عن إدخال الماء بقوة في الأنف، ثم الاستنثار إخراجه بقوة من الأنف. ولقد ثبت علميا أن الاستنشاق والاستنثار الذي أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقي الإنسان من الإصابة بالجيوب الأنفية، وهذا مبحث من المباحث العلمية التي أثبتتها جميع كتب الغرب. ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بتنظيف أسنانه بالسواك، لأنه ما قام صلى الله عليه وسلم من نومه إلا واستخدم السواك، وكان يقول: استاكوا عرضا، يعني ليس السواك كما يستخدمه الناس أيضا طوليا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استاكوا عرضا. ولنا حديث بعد ذلك إن شاء الله في السواك. لكن بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالشراب، لأن الإنسان بعدما يستيقظ من نومه لابد من استخدام شراب عشان ينظف المعدة والأمعاء ويغسلهم تماما في بداية صباحه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالماء القراح، الماء اللي هو مش مبرد، ولكن إنه الماء اللي موجود في الأسقية وليس موجودا في العراء. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كوب من القوارير، القوارير يعني زي من الفخار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملأه بالماء ثم يذيب فيه معلقة من عسل النحل. وعندما يذيبها رسول الله كان يذيبها جيدا، يعني يرج الإناء بما فيه من العسل رجا جيدا. والناس الحقيقة لم نعلم هذا إلا في القرن العشرين أو أوائل القرن العشرين عندما عرف تركيب الماء، فوجد أن الماء الكيماويين بيقولوا أن يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، لكنه يوجد في سلاسل. السلاسل دي معناها أن جزيء الماء الواحد مرتبط بالجزيء الآخر بما يسمى بالرابطة الهيدروجينية. ووجد أن الماء عندما تقلب فيه الأشياء ثم يرج رجا جيدا فإن جزيئات الماء تترتب حسب جزيئات المادة المذابة فيه، بمعنى أنك إذا قلبت العسل في الماء ورجيت العسل في الماء فإن جزيئات الماء تترتب حسب جزيئات العسل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه كان يقول: عليكم بشراب العسل وليس بالعسل نفسه، لأن كثير جدا من الناس لما يأكل العسل يقول لك: لا بس الحلاوة بتاعته أصعى أو زيادة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالمعلقة ويذيبها في كوب من الماء. العلم بيقول أن جزيئات الماء ترتبت حسب جزيئات العسل، فحملت جزيئات الماء الطاقة اللي موجودة في العسل، فكأنه يشرب قيمة هذا الكوب كله عسل رغم أن المذاب فيه معلقة واحدة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه عالم التغذية الأمريكي أندريا ويل، وأندريا ويل هذا يعتبر أكبر عالم من علماء التغذية في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية جورجيا وأطلانتا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السلوك كان وكأنه يعلم أن عند إذابة العسل في الماء تترتب جزيئات الماء حسب جزيئات العسل، وهذا ما عرفناه في أوائل القرن العشرين عندما عرف تركيب الماء أنه سلاسل، وبالتالي استخدم هذا الأسلوب حاليا في أوروبا في حمل جزيئات الماء لأي مادة مذابة لإكسابها الطاقة. بعد ما يستخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوب المملوء بالماء المذاب فيه العسل، كان يستخدم هذا كأنه إفطاره صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتكاء، يعني هناك نوع من أنواع العبادات المهجورة وهي التفكر والتأمل. التفكر والتأمل، رسول الله بعدما يأخذ العسل كان يتكئ على جنبه الأيمن ناظرا إلى السماء، ليس نوما ولكنه استرخاء. ومن المعروف أن الأسلوب العالمي حاليا أن الإنسان يحتاج إلى الاسترخاء مرتين في يومه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها بعد صلاة الفجر، يتكئ إلى الشروق ويبدأ عبادة التفكر، ثم يفعل هذا بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، كان يتكئ على جنبه الأيمن ويأخذ في التفكر في آلاء الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: التفكر مخ العبادة. ثم يأتي دور بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الظهيرة، كان يذيب 7 تمرات من العجوة في كوب من اللبن، كوب من اللبن البقر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر، يعني تأكل من كل الشجر، فتجمع لك كل العناصر الموجودة في كل هذه الأشجار، هذه العناصر المعدنية والفيتامينات وما إلى غير ذلك من احتواء اللبن على كل العناصر الغذائية أو المغذية أو اللازمة لحياة الإنسان. ويضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 تمرات من العجوة، وبذلك يكون هذا الكوب غذاء كاملا متكاملا من حيث احتوائه على المواد الكربوهيدراتية، المواد البروتينية، المواد الدهنية، الأملاح المعدنية. إن كان اللبن فقيرا في الحديد كما يقولون، فإن التمر العجوة غني بالحديد، بالإضافة إلى السكريات الموجودة في 7 تمرات عجوة، لأنه يحتوي على كميات من السكريات الأحادية التي تمتص في الأمعاء بدون هضم. عندما ينقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل عملية النقع من الصباح حتى الظهيرة، حتى بعد صلاة الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب كوب اللبن ويأكل 7 تمرات العجوة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أبو داود ورواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام الذهبي وابن قيم في الطب النبوي: من تصبح ب7 تمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر. وبذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أكل من ذراع شاة خيبر التي أنطقها الله وقالت: يا رسول الله لا تأكل أو لا تكمل الأكل لأني مسمومة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متصبحا في هذا اليوم 7 تمرات عجوة فلم يصيبه سم داخلي. وإنما اللي بياخد 8 تمرات عجوة يأكلها في أي يوم، لو أصاب سم في الأكل أو مبيدات في الأكل أو أي شيء، فإن الكبد يقوم بطرد هذه السموم إلى خارج الجسم ومضاداتها ويخزنها في المخزنات تحت الجلد. ولذلك رسول الله لما أكل من هذه الشاة ومن هذه الذراع المسمومة، السم تخزن تحت الجلد، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم من هذا السم. الواقع أني سوف أترك التفسير ل7 تمرات تقي الإنسان من السم الداخلي وكيف أنها تقيه من السحر، لأن هذين المبحثين لابد أن نفرد لهما كلاما مستقلا لعظم الإعجاز العلمي في هديه صلى الله عليه وسلم وفي نور النبوة التي ذكر فيها: من تصبح ب7 تمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الكمعة من المن وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يفعل هذا، لما نيجي احنا نقدر 7 تمرات عجوة مع كوب من اللبن، هنجد انهم بيحتووا على حوالي 500 سعر كبير الى 600 سعر كبير، يعني من 500 الى 600. ال 500 600 دول يكفي الانسان وجبة كاملة متكاملة. يعني هو المفروض الانسان عندما يأكل ليعيش، وعندما يأكل الأكل الصحي فإنه لا يجب ألا تزيد وجبته عن 600 إلى 800 سعر كبير. فبالحساب الطاقة اللي موجودة في هذا الأكل، فنجد أن الأكلة كاملة متكاملة، لا يعني لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع العناصر، بمعنى احتوائها على الفيتامينات، على الأملاح المعدنية، على الكربوهيدرات، على الدهون، على البروتين. فهي وجبة كاملة متكاملة في الوقت نفسه. إنها دايما بلح العجوة بما فيه من ألياف، وهو ما أثبته العلم الحديث. لأن احنا زمان دايما كنا نقول إيه؟ نقول الأكل لازم يحتوي على العناصر الأساسية من كربوهيدرات ومن بروتين ومن دهون ومن أملاح معدنية ومن فيتامينات. وجد إن في عنصر سادس دخل، وهو الألياف، لأنه وجد أن الألياف لازمة للحركة الدودية للأمعاء، والحركة الدودية للأمعاء والحركة الدودية للمصران الغليظ والأمعاء الغليظة هي حركة بتشمل الإخراج. وبذلك وجد أن تمر العجوة أو التمر العادي يحتوي على كميات من الألياف لازمة لهذه الحركة الدودية. بعد هذا يظل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال حتى صلاة العصر، وكأنه صلى الله عليه وسلم يعني حسب الطاقة الكاملة المحتاجها الجسم. ولذلك بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، ولذلك بيأخذ الحاجة بالقدر الكافي اللازم لتغذية الجسم وإعطائه العافية. ولذلك هذا القدر لحد العصر كافي جدا. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر ويأكل مقدار غطاء ملء السقاية، والسقاية بتاعتهم كانت في ذلك الوقت زي القوارير اللي عندنا، يعني زي الأولن اللي موجودة عندنا كده، والغطاء بتاعها ملء زي معلقة زيت الزيتون الكبيرة، معلقة الشوربة الكبيرة. كان يأتي بمعلقة زيت الزيتون يضع عليها نقطتين من الخل صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بكثرة من خبز الشعير، وكثرة من خبز الشعير مثل نصف كف اليد، ويأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تأتيه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحصايتين من الملح وتدقهم وتعملهم ناعمين وتضعهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لها: أإدامين يا عائشة في طعام واحد؟ يستكثر على نفسه إدامين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت أو اتدموا بالزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. ومعروف أن زيت الزيتون الدهان به يؤخر الشيء، والدهان به أو عمل مسكات للوجه بيؤخر التجاعيد اللي موجودة، يؤخرها ويؤخر هرم الخلايا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي بين الناس عندما تليت الآية:
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
وكلمة صبغ للآكلين يقول عليها العالم أندريا ويل: كلمة صبغ نحن نسمي المورثات أو الكروموسومات المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية في جسم الإنسان بالصبغيات. ولذلك لم توجد في تفسير ابن كثير والقرطبي وغيرهم من المفسرين بمعنى صبغ للآكلين. قيل أنها تصبغ الجسم، قيل أنه تكسبه لونا، قيل أنها تحسن اللون، لكن لم يذهب أحدا إلى أنها صبغ للآكلين، يعني تحافظ على الكروموسومات أو تحافظ على المورثات وهو ما أثبته العالم الأمريكي أندريا ويل أنها تحافظ على عدم تآكل الضفيرة الوراثية. ولذلك من هديه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي رواه. وكان عندما يأكل الخل كان يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الذهبي وابن قيم عن الإمام أبو هريرة وأبو نعيم، كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، مقفر بيت فيه خل. وكلمة مقفر يعني ما افتقر بيت فيه خل. بارك الله في الخل فإنه كان إدام الأنبياء من قبل. وكثيرا جدا من الناس لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، رأوا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منزله أو بيته وسأل عن طعام السيدة عائشة فقالت لا يوجد إلا الخل، فقال نعم الإدام الخل. هذه الرواية لما جاءت بهذه الأسلوب يعني تبان أن رسول الله رضي بالخليل فقال نعم الإدام الخل، يعني زي بعضه اللي موجود خل يعني ماشي الأمور. لكن الأمر هنا علميا لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بارك الله في الخل فإنه كان إدام الأنبياء من قبلي مقفر بيت فيه خل، الأمر هنا ثبت علميا أن نواتج هضم المواد الكربوهيدراتية أو النشوية في الجسم تتحول إلى مركب بيسموه أسيتو أسيتيت يعني خل، ونواتج هضم البروتينات تتحول برضو إلى أسيتو أسيتيت اللي هو الخل، ونواتج هضم الدهون تتحول إلى أسيتو أسيتيت اللي هو الخل. فأصبحت الخل هو المركب الوسطي الذي يجمع بين الكربوهيدرات وبين الدهون وبين البروتين كمركب وسطي، وهو ده اللي بيخش في التمثيل الغذائي لبناء الطاقة في الجسم وبناء جميع السلاسل اللي احنا محتاجينها في المركبات اللي احنا محتاجينها في الجسم. ولذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتقر بيت فيه خل نعم الإدام الخل بارك الله في الخل فإنه كان إدام الأنبياء من قبلي، يشير أندريا ويل يقول مش ممكن هذا الكلام يصدر إلا عن علم كامل. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعلم نبي أمي، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ورسول الله نبي أمي لكنه تعلم عند ربه، وهذا هو العلم المحيط لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله رب العزة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. بعد هذا يعتبر هذا غزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل عليه إلى العشاء، ليس هناك أكل بعد هذا إلا إلى العشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بعد العشاء ويأكل اللبن الروب اللي هو اللبن الرايب أو اللبن المخمر مع كسرة من الخبز، برضو يعني كأنها استكمال للكسرة اللي هي نصف اليد، ويأكل اللبن الرايب بهذا. في النص بقى كان في نوع من أنواع الخضروات يأكلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت الجزيرة العربية كان يوجد فيها الجزر الأحمر والشبت والبقدونس، بيجمع بين عرقين من الشبت وعرقين من البقدونس وجزراية كده تقريبا بتصل إلى طول اليد مهما كان سمكها، يعني لا تزيد في التقدير على 100 جرام. والواقع أن رسول الله داوم إدامة كاملة على البقدونس والشبت والجزر الأحمر. ومن الغريب والعجيب أن احنا بنجد حاليا أن الجزر من سنة 1998 حتى وقتنا الحالي البحوث الأمريكية المستمرة أثبتت أن الجزر بيحتوي على مادتين هامتين هما الكاروتين واللوكوبين، وهاتين المادتين يعني تعتبر من المضادات الأكسدة التي تقي أكسدة الخلايا وبالتالي تحارب الهرم، تحارب الهرم اللي موجود في الخلايا، وفي الوقت نفسه بتحارب الاتجاه إلى الشيخوخة الكاملة. الإضافة إلى أنه وجد أن الجزر نفسه أو الكاروتين والليكوبين المادتين اللي موجودين في الجزر دول بالإضافة إلى اللون اللي موجود اللون أولا يعتبر وقاية من الأمراض السرطانية، وهذه حقيقة أن ألوان الفاكهة، ولذلك دائما دلوقتي يقول لك لما تأكل طبق سلطة خلي فيه على الأقل ثلاث ألوان، فلذلك وجد أن اللون الأحمر أو اللون الأصفر اللي موجود في الجزر ده بيقي فعلا من السرطان. يعني بيقي يعني التحولات اللي بتتم في الخلية بيخليها تتم في الحدود الطبيعية والحدود الآمنة، بالإضافة أن الكاروتين والليكوبين اللي موجودين في الجزر يعطلوا من ظهور العوامل الوراثية الممرضة. بمعنى أن لو فرضنا أن إنسان ورث السكر من أمه أو ورث السكر من أبوه، المفروض العامل الوراثي هيظهر بعد سن 40 في سكر البالغين. لو بياكل يوميا زي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم على هذا الأمر، يبقى في هذه الحالة سوف يتعطل ظهور العوامل الوراثية المؤدية للسكر. ولذلك هم وصلوا في أمريكا إنهم جابوا بعض الناس اللي عندهم العامل الوراثي بتاع السكر اللي بيظهر على الكروموسوم رقم 6 في الذراع القصيرة، وبيظهر إما أنه جاي من الأب أو جاي من الأم أو جاي من الاثنين لو كان الأب والأم عندهم سكر، فابتدوا يمسكوا واحد جاي مثلا السكر من الأب، لقوا أن بالجذر ممكن يعطلوا ظهور العامل الوراثي 10 سنوات، يعني بدل ما يظهر في سن 40 يبتدي يظهر في سن 50. واستطاعوا أنه يجدوا العاملين الوراثيين، يعني لو فرضت الأب والأم هم اللي مورثين العامل لظهور السكر، وجد أن الكاروتين والليكوبين اللي موجود في الجذر يعطل ظهور العامل الوراثي من 5 إلى 9 سنوات. وبالتالي ابتدوا دلوقتي يقولوا هذا الكلام، بالإضافة إلى حاجة تاني، إن اللي عنده سكر وبيأكل جزر فإن الجزر يقي من مضاعفات مرض السكر. ولذلك داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا يوميا، كان يأكل صلى الله عليه وسلم عودين من الجزر، عودين بقدونس، عودين شبت. لما نيجي نشوف البقدونس بيعمل ايه، البقدونس اولا كمادة تحتوي على الالياف، بالاضافة الى ان فيها مواد بتذيب او تمنع ترسيب الحصاوي في المسالك البولية. الشبت يحتوي على مواد تقي ترسيب الحصوات في المرارة، يبقى وقينا يعني من هديه صلى الله عليه وسلم ان يأكل هذه الاشياء المفيدة وهذه الاشياء النافعة. بعد هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل ويأكل اللبن الرايب مع كسرة الخبز الشعير، أكثر من هذا لا يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رسول الله بعد العشاء ويخرج للتمشية، يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء للتمشية، وكان يمشي مقدار تلاوة الزهروين، الزهروين اللي هم البقرة وآل عمران، يعني تقريبا 1.5 ساعة، يعني الإنسان يتلو البقرة وآل عمران في 1.5 ساعة. وكان يأخذ صحابته صلى الله عليه وسلم، وكان يصف سيدنا أبي هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي غير مكترس. يعني غير مكترس؟ يعني لا يسرع. وكنا نجاهد في اللحاق به لأن الأرض كانت تطوى تحت قدميه. وكان يعلم أصحابه أنه لازم يمشوا بعد العشاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كان يقول:
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.
والعلم الحديث دلوقتي أثبت حاجة مهمة جدا، الإنسان ما يعجز إلا لما يبطل يمشي، لأن ثبت أن العظمة لما بتيجي على العظمة، يعني لو فرضت عظمة الفخذ جاءت على عظمة الركبة والإنسان بيمشي وعندما ينتقل، فرب العزة جعل في كارتلج زي المهلبية بين العظمتين، لما الإنسان يجي يدوس بالعظمة على العظمة الكارتلج ده يحصل فيه تموج، التموج ده بيعمل ما يسمى بالتيار الكهربي الإضمحلالي، وسموه تيار كهربي إضمحلالي لأنه يبدأ عاليا ثم ينخفض تدريجيا. قعدوا 200 سنة مش عارفين سبب التيار الكهربي الاضمحلال، يعني الواحد يمشي يتكون في جسمه تيار كهربي في المفاصل، فثبت ان هذا التيار الكهربي لازم لنمو العظم. وبالتالي من هديه صلى الله عليه وسلم ان الانسان يمشي، بعد ما يمشي لازم يرجع ينام، لانه لو هينام بعد المشي هينام نوم عميق ونوم فيه راحه كامله، وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد المشي لازم كله يذهب للنوم. ليه بقى؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: قلوا من الخروج في هدأة الليل، فإن لله دوابا يبثهن في هذه الساعة. ولذلك صلى الله عليه وسلم هو لم يمنع الخروج، وإنما قال قلوا من الخروج في هدأة الليل، بمعنى إن اللي بيخرج في الليل بعد صلاة العشاء وبعدها بساعة ونص إلى ساعتين لا يخرج إلا لحاجة ضرورية. قد يعتقد بعض الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأكل يعني الأمور كده، يعني إزاي تأتي إزاي؟ طب دي ما فيش أي متعة من متع الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل السريد، يعني مرة في الأسبوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل السريد، وكان يقول: فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على بقية الطعام. وكان يقول: اللحم طعام أهل الجنة وسيد الطعام اللحم، لأنه طعام أهل الجنة وطعام أهل الدنيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اللحم المجاور العظم، فكان دائما يأكل إما قطعة من لحم الرقبة أو قطعة من لحم الكتف. وعندما كان يأتوه اللي موضوع عليه خل واللي موضوع عليه التوابل اللي هم السنا والسنوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. والسنا والسنوت ده نوع من أنواع التوابل برضو، بذور الشبت وبذور الشمر، ودول كانوا معروفين في الجزيرة العربية، وكان يضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصي أن يوضعوا في التوابل على السريد. وعندما يأكل السريد برضو بيأكل إيه؟ يعني برضو مثل القطعة اللي بتملى كف اليد، يعني بالضبط كده زي كف اليد كده، وقطعة لحمة لن تزيد من 60 إلى 100 جرام. إزاي؟ يعني بالضبط كده زي كف اليد كده وقطعة لحمة لن تزيد من 60 إلى 100 جرام. إزاي؟ يعني إزاي إحنا نقدر نقدرها ب60 إلى 100 جرام؟ يعني السيدة عائشة بتوصفها بتقول إنه كان رسول الله يضع القطع من اللحم لما يمسكها كده لن تكون أكثر من إيه؟ من ثلثي يده. قالت مرة من ثلث يده، وقالت من ثلثي يده. وكان عندما يأكل السريد ويأكل اللحم قال: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. كان يعتقد هذا هو النعيم، لأن الإنسان أكل وطعم وشرب. بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يشرب شرابه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب على 3 مرات، وكان يقول: اشربوا في الإناء وانفسوا خارجه 3 مرات. يعني كان يمسك الإناء كده ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يشرب، ثم يحول فمه صلى الله عليه وسلم الشريف عن الإناء وينفس خارجه، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرب ثانية، ثم يحول فمه بعيدا عن الإناء وينفس، ثم يشرب المرة الثالثة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرب الثالثة، ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء في هذا: لأنه إذا شرب الإنسان بهذه الطريقة فإنه كأنه يشرب الشرب فيه عبادة، والشرب إذا كان فيه عبادة في هذه الحالة فإنه عبادة تتفق مع كل نظام الخلايا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: شرب الماء بهذه الوسيلة أهنأ وأمرأ وأبرأ. وكلمة أهنأ وأمرأ جاية من هنيئا مريئا، يعني زي ما احنا نقول كلوه هنيئا مريئا، فرسول الله يقول أهنأ وأمرأ وأبرأ. وكلمة هنيئا يعني شيء من الهناء، مريئا يعني ذكر فيه المريء، لأن الطريقة بتاعت الشرب دي بتريح المريء، وفي الوقت نفسه وجدوها إن ما تعملش في المستقبل استرجاعا للمريء. يعني من يشرب مثل هذا الشرب لا يمكن أن يصاب باسترجاع المريء، والاسترجاع ده يخلي إيه؟ يخلي الحامض يطلع لفوق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهنأ وأمرأ يعني أمرأ يعني شفاء للمريء وأبرأ للجسم، لأنه يتفق مع مصلحة الجسم. وكان لا يعب الماء صلى الله عليه وسلم، كان يمص الماء مصا عشان ما يخشش معاه كميات من الهواء تضايق المعدة وتضيق من حالة المعدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نظمت الصلاة والله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات في أوقات معينة، وكان يقول في ما رواه عنه الترمذي: 5 صلوات من أدهن لمواقيتهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن كاد أن يحشر مع فرعون وهامان يوم القيامة. فلما فرضت الصلاة فأصبحت الوجبات، يعني إيه اللي حدد الوجبات؟ 3. لماذا لا نأكل 5؟ لماذا لا نأكل 6؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع هذا فبيت 5 صلوات هي المنظمة، لأن أنا قلت إن هو بعد الفجر كان بيشرب، أول ما يستيقظ من نومه بيغسل الجهاز الهضمي كامل بالماء والعسل، ثم يأكل الفطار بتاعه 7 تمرات، ثم يتغدى بزيت الزيتون والخل أو يحل محل السريد إذا وجد، ثم يتعشى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك طعام العشاء فقد وهن جسده. بمعنى أن طعام العشاء مهم جدا، ومن لم يأكله يضعف جسده لأسباب، بس أي طعام؟ يعني هل من الممكن أن الإنسان يأكل الزيادة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الأسس وقال إيه: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، ولذلك قم من الطعام وأنت تشتهيه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فالثلث لطعامه والثلث لشرابه والثلث لنفسه. والأمر هنا لما رسول الله حددها بأسلوب ده، التلت للطعام والتلت للشراب والتلت للنفس، لأن من الثابت أن الإنسان بعد ما بيأكل المعدة بتقفل من فتحة البواب من أسفل وبتقفل من فوق، وتبدأ ترج الطعام فتحول المواد الصلبة للطعام إلى مستحلب. وكلمة مستحلب دي عشان نوضحها، يعني كأنه بتحوله إلى شيء زي المهلبية أو شيء من السائل اللي هو قوامه ثقيل شوية، عشان بعد كده الطعام ما ينزلش صلب على الـ12، ولذلك المعدة بتقفل بعد الأكل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال الطعام على الطعام، وكلمة نهى تماما، لأن بعد الإنسان ما يأكل لا يأكل شيئا ثانيا بعد هذا، بعد ما ينتهي من وجبة الغذاء الرئيسية لا يأكل شيء. ولذلك عندما كانوا يأتوا بأي نوع من أنواع الفاكهة كان رسول الله لا يأكل بعض الطعام، وكان ينهي عن إدخال الطعام على الطعام. الأمر هنا لو بعد الأكل أنا أدخلت الطعام مرة ثانية فالمعدة هتفتح مش هتقفل. كثير جدا من الناس يقول لك بعد الأكل تعالى نحلي، نهى رسول الله عن هذا. إذا قلت هتأكل الحلو من الطعام، إما أن تأكله قبل الأكل وتأكله فترة قبل الأكل، وإما أن تأكله بعد الأكل بساعتين، لأن حلو من الطعام لو اتحط على الأكل الطبيعي بعد كده بيؤدي إلى تخمر، والسكريات بتتخمر، وبالتالي لما تتخمر فوق الطعام تؤدي إلى مجموعة من الغازات وتعطل الهضم، بدل الهضم ما هيستمر 3 ساعات يستمر 5 ساعات. ولذلك أندريا ويل عالم التغذية الأمريكاني بيقول في نهيه صلى الله عليه وسلم إدخال الطعام على الطعام يعتبر هذا وكأنه أستاذ في التغذية والأستاذ الأول في علوم التغذية، لأنه نهى إدخال الطعام على الطعام. وحتى القرآن الكريم الذي كان صلى الله عليه وسلم تشبع بالقرآن وكان قرآن يمشي بين الناس بيقول حتى في طعام أهل الجنة: الوفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فإذا أكلت أي نوع من أنواع الفاكهة ممكن تأكل قبل الأكل وخلاص استنى بعد هذا، يعني لو كان في أي نوع من أنواع الحلو من الطعام
فالحلو من الطعام لابد أن يكون بعد الأكل على أقل بساعتين، إنما قبل ذلك ما ينفعش، لسبب لأنك أنت لو أكلت ثاني هتفتح المعدة ثاني، ولو فتحتها يبقى مش هتقفل ثاني إلا بعدها بفترة طويلة، الفترة دي هتكون كافية لتخمر الأكل في المعدة وتتملي غازات. طيب برضو أندريا ويل بيرجع يقول إيه؟ بيقول في الكلمة اللي احنا قلناها ثلث لطعامه اللي قالها صلى الله عليه وسلم بنور النبوة، ثلث لطعامه والثلث لنفسه والثلث لشرابه، قال لو فرضت ان انسان ما اتبعش هذا النظام، طب احنا هنقفل المعدة وهي مليانة وما فيش الثلث بتاع النفس، اللي بيحصل ان المعدة بترج الطعام. طب لو انا مليت ازازة لفوهتها هل يوجد مسافة ان انا ارج ما فيها؟ مش ممكن، مفيش مكان. يبقى بهذا الانسان لو اتبع هذا النظام يرتاح جدا، لسبب لان هتبقى فيه تلت الطعام يترج فيها ويتخض ويختلط خلطا جيدا بحامض المعدة ويطحن طحنا جيدا. وفي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول المعدة بيت الداء، وفي حديث تشريحي يدل على صفات التشريح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول المعدة حوض البدن وإليها العروق واردة، فإذا صحت المعدة صدرت عنها العروق بالصحة، وإذا سقمت المعدة صدرت عنها العروق بالسقم. في هذا الحديث المعدة حوض البدن، يعني لو إحنا حبينا نشوف كتب الطب الحديثة دلوقتي وهي بتصف المعدة لن تخرج عن كونها المعدة حوض البدن، وبذلك يعني من هديه وبنور النبوة عشان يقول المعدة حوض البدن وإليها العروق واردة، ثم يحدد الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس والمعدة بيت الداء. كل هذه الأمور أي إنسان بيوصل إلى مدينة شتوتغارت في ألمانيا هيجد العبارة المكتوبة بالعربية على المستشفى الأساسية اللي موجودة في شتوتغارت، هيجد هذه العبارة مكتوبة إذا أردت أن لا تدخل هذه الدار، يقصد المستشفى، فعليك بالثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. هم لا يشيروا إلى من قال هذا، لكنه في هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والثلث للنفس دي برضو المعدة دايما موجودة بينها وبين القلب الحجاب الحاجز، ولذلك لو تتملي هتطلع لفوق شوية وتضغط على الحجاب الحاجزي، بتضغط على القلب وتضغط على الرئتين، ولذلك الإنسان نفسه يتضايق من هذا، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث لنفسه، علاقة المعدة بالنفس. ومن كان يعرف في الجزيرة العربية هذه العلاقة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يوضحها ويوضحها جليا في هذا. بعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له هدي في الطعام، لأن في الطعام كان يقول فيه بركة، بمعنى كيف تجعل في الطعام بركة؟ كان يقول بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، عشان أخلي الطعام فيه بركة الوضوء قبله، يعني الوضوء قبله فيه كثير جدا من الناس قالوا لأن الوضوء سلاح المؤمن، ولنا إن شاء الله في الوضوء كلام كبير جدا، لسبب لأني ده كلام هيتصل بالطاقة وما إلى ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك بركة الطعام الوضوء قبله. وكان يقول يعني في الوضوء، لأن الوضوء فيه استنشاق واستنثار زي ما احنا قلنا، وفيه مضمضة يعني فيه غسيل للأسنان اللي هي المفتاح اللي داخل على المعدة أو الباب اللي داخل على المعدة. وبعد هذا الوضوء لسبب، لأنه الوضوء ثبت أنه فيه ترتيب للهالة بتاعت الإنسان، ولذلك لما تقعد تاكل وانت الهاله مترتبه يبقى بتقعد حالتك النفسيه والعصبيه سويه، فعندما تاكل بتاكل وانت مش في حالتك الايه العصبيه المثاره، فتاكل بشيء من الهدوء، لان الوضوء الناس مش عارفه ان الوضوء فيه ترتيب للهاله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. والإنسان لما بيتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه من بين عينيه ومن بين أذنيه ومن بين يديه ومن بين رجليه، فإذا قعد قعد مغفورا له. يبقى في هذه الحالة أنت قاعد رتبت الهالة اللي موجودة حوالين جسمك. لما تترتب الهالة الإنسان يصاب بالسكينة، الإنسان يعني يأتيه السكينة وتأتيه الراحة النفسية. ولذلك عندما يجلس للطعام بياكل في راحة نفسية، وفي نفوس هادية، وفي أعصاب ساكنة مطمئنة، وبالتالي يتم الهضم في الاتجاه السليم ويتم الأكل في الاتجاه السليم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأكل كان يوصي الإنسان أن يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، وإذا كان في قصعة كل واحد يأكل من قدامه، وكان يقول عليكم كل واحد يأكل من قدامه ويسيب وسط الطعام، لأن في وسط الطعام تنزل البركة. كثير جدا من الناس كلمة البركة كده يتكلم عنها وكأنها شيء معنوي مش شيء مادي، لكن رسول الله لما وصانا وقال لك الوضوء قبل الطعام والوضوء بعده. طب أنا توضأت قبل الطعام، في بعض الناس قالوا التخلل يعني الوضوء بعد الطعام هو التخلل من الطعام، يعني نغسل إيدينا من الطعام نفسه. لكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الطعام ثم يتخلل من الطعام بعد أكله صلى الله عليه وسلم. يعني يتخلل يعني يغسل فمه الشريفة ويغسل يديه ثم يعيد الوضوء مرة ثانية. أولا في الألواح اللي استلمها سيدنا موسى وجد أنه سوف تأتي أمة من بعدك عندما تأكل، الواحد فيهم يأكل اللقمة وتستقر في بطنه يغفر الله له ذنوبه. فسيدنا موسى قال له لماذا يا ربي؟ قال لأنهم يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم وينتهون بالحمد لله رب العالمين. فقال له اللهم اجعلها أمتي يا ربي. سيدنا موسى قال إنها أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك الوضوء قبل الطعام يفكرك أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان يأكل ليأخذ شهوة الأكل ولذة الأكل، ومجرد اللقمة ما تستخر ببطنه ربنا يغفر له لأنه أكل في عبادة، أكل وهو في المعية، في معية الله، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الإنسان نسي وهو يأكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال يقول بسم الله من قبل ومن بعد أو بسم الله من قبل. في هذه الحالة ليه؟ عشان تمنع القرين بتاعك أن يأكل معاك، لأن كل منا له قرينين، قرين من الشياطين وقرين من الملائكة. فالإنسان عندما يبدأ الشراب بسم الله الرحمن الرحيم فلا يشرب قرينه معه، عندما يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا يأكل قرينه معه، وفي هذا يضعف القرين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك المسلم لابد أن قرينه يبقى ضعيف جدا. ولذلك ده أساس من أساس الطعام في الإسلام، أنك أنت ما توكلش قرينك معاك وما تشربش قرينك معاك، فإذا فعلت هذا كان هناك بركة في الطعام، لأنك عندما تأكل ويأكل معك القرين يبقى معنى ذلك قسمت الأكل اللي أنت بتاكله على اثنين، فلذلك لا توجد فيه البركة، ومن هنا هذا إثبات بركة الطعام في الإسلام. الأمر الثاني في هذا في الشراب أيضا لابد أن إيه؟ أنك تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي بالحمد لله رب العالمين، وقلنا كيفية الشراب. ولذلك عندما سئل سيدنا عمر سأل إحدى الناس كيف تأكل، قال أأكل حتى أشبع، قال هذا أكل البهائم، وبماذا تشرب؟ قال أشرب حتى أروي ظمئي، قال هذا شرب البهائم أيضا، لأن الإنسان إذا عاش ليأكل ويشبع. يبقى في هذه الحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يضع هذا الأسس، عندما جاءه رجل يتجشأ، يتجشأ يعني يطلع هوى في البلع الغذائية لأن المعدة مليانة، فعمال يطلع هوى الأكل عمال ينزل فيطلع الهوى يعني، والهوى ما فيش مسافة له. كلمة يتجشأ يعني يتكرع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفوا عنا تجشؤك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. وفي هذا بيضع أسس مهمة جدا، لأن الإنسان إذا حافظ على هذا بيحافظ على القوام بتاعه، لأن كيف يكون هناك مسلم وبيصلي الخمس فروض وبيصلي النوافل ويأكل وفق هذا النظام الغذائي، ثم يأتي وقدامه كرش وقدامه بطن عالية، كيف يتأتى هذا؟ وكيف يتأتى هذا وهو يتبع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي بعد العشاء لمدة ساعة ونص؟ وإحنا بنقول حتى علميا دلوقتي الإنسان لازم يمشي حتى على الأقل نص ساعة في اليوم، ويبدأها تدريجيا حتى يحافظ على هيكله العظمي. الأمر في الغذاء، وهو الأمر يعتبر الأخير واللي أخذوه منه، يعني مثلا هنجد أندريا ويل لما طلع الكتاب بتاعه الأول، وهو الذي يقول 8 أسابيع للوصول إلى الصحة العامة أو الوصول إلى الصحة المثلى، عندما وضع 8 أسابيع سئل سؤال: لماذا 8 أسابيع؟ يعني ليه مش 4 أسابيع؟ ليه مش 6 أسابيع؟ ليه مش 7 أسابيع؟ ليه 8 أسابيع بالذات؟ فلم يجيب، وإنما بعد فترة بعد أن هداه الله إلى الإسلام قال: أنا أخذت هذه 8 أسابيع من حديث السيدة عائشة عندما كانت تقول: يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا نوقد نارا. فعندما سئلت بماذا كنتم تعيشون قالت: على السودوين. السودوين الماء والتمر. ولذلك أندريا ويل لما وضع هذا الأسلوب في الغذاء، فوضع أسلوب سماه 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى. عندما سئل أولا ليه 8 أسابيع لم يجيب، وعندما أهداه الله أو هداه الله إلى الإسلام وأعلن إسلامه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه هو اللي قال أكبر أستاذ تغذية في العالم موجود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يمشي، يمشي إمتى؟ في الصيام، في وقت الصيام يمشي بعد العصر. الله. ففي وقت الفطار وإحنا يعني في الأيام العادية يمشي بعد العشاء، مشيه في أيام الصيام في أيام رمضان بعد العصر. ليه؟ أندريا ويل قال: أنا أمنت بحاجة مهمة جدا، ووصلت إلى الإيمان وأن الإسلام حق، وأن هذا النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين جاء بهذا النهي من قبل ربه، لأنه أخذ هذا العلم المحيط من قبل رب العزة، عندما قال: ما زالت أمتي بخير ما عجلوا في الإفطار وما أخروا في السحور. وكلمة أخروا في السحور، رسول الله عندما كان يتسحر في رمضان أو في أي أيام يصومها من أيام النوافل في غير رمضان، كان يقول عنه سيدنا أنس: كان آخر طعامه قبل أذان الفجر بمقدار 50 آية. 50 آية نقدر نقول أنها تاخد ربع ساعة، تلت ساعة، ده آخر طعام رسول الله. فعندما يؤخر السحور معروف أن فترة الهضم بتاخد في المتوسط 5 ساعات، بعد الهضم يبدأ مرحلة الامتصاص، مرحلة امتصاص الطعام المهضوم برضو بتاخد 5 ساعات. فلو فرضت أنه انتهى من السحور الساعة 4 صباحا و10 ساعات اللي هي 5 ساعات هضم و5 ساعات امتصاص، يبقى ينتهي الساعة 14، يعني 2 ظهرا. بعد 2 ظهرا يعتمد على المخزون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يطرح المخزون اللي في جسمه كان يمشي بعد العصر، وكان ينهي عن السكون بعد العصر في نهار رمضان صلى الله عليه وسلم. إنما نأتي في أيام الفطور العادية، الأيام العادية كان يمشي بعد العشاء. فالأمر هنا اختلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل ده بيقول إيه؟ بيقول: من أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني السحور لابد أن أخره، ولما أخروا بفئة الحالة خدنا 5 ساعات هضم وخمس ساعات امتصاص. فقال أنا عرفت أن هذا النبي الأمي جاء بهذا النهج من قبل ربه وتعلم عند من لديه العلم المحيط وهو رب العالمين الخالق البارئ المصور. ولذلك أخذ منه هذه 8 أسابيع ووضع كتابه الأول اللي هو انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية انتشار النار في الهشيم، وهو 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى، يسموه 8 weeks for optimum health لأندريا ويل. وأندريا ويل هذا طبيب واخد MD يعني درجة الدكتوراه في الطب ودرجة الدكتوراه في فلسفة العلوم، وهو أكبر عالم من علماء التغذية في القرن الذي نعيشه. وهذا الرجل يعني لابد من التنويه عنه أنه كان أصيب بجزء من سرطان العظم اللي بيسموه الساركوما، وعالج نفسه بنظام 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى، وأمعن في زيت الزيتون. ولذلك وضع هذا النظام، فوضع خطة عامة، قال علينا أن نتخلص من كل أنواع الدهون والزيوت ما عدا زيت الزيتون، يعني ما حدش يأكل بأي زيت إلا زيت الزيتون، التخلص من كل الدهون المصنعة والمهدرجة، يعني السمن الصناعي اللي هو أساسا كان زيوت ثم أدخل فيه عنصر الهيدروجين فتهدرج وتجمد، التخلص من كل المحليات الصناعية، التخلص من كل المنتجات التي تحتوي على ألوان صناعية، التأكد من المحتوى الدهني لكل ما نأكل وخاصة الدهون المشبعة اللي هي الدهون الحيوانية. كان يبدأ زي ما بيقول إن احنا هنبدأ بالطعام اللي هو أرشدنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العسل النحل مقدار المعلقة الكبيرة المذابة في كوب ماء، ثم بعد ذلك يبدأ بالخضروات الطازجة وخاصة المحببة منها للنفس. وكان يقول علينا أن احنا نقول 3 ألوان زي ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتمد في الأسبوع الأول أكثر ما يمكن على الأسماك والسلمون والسردين على الأقل 1 أو 2 مرات في الأسبوع، وكان يقول لأنها تحتوي على الأوميجا 3. وهو قال يعني حتة مهمة جدا، قال القرآن الكريم الذي نزل من اللوح المحفوظ على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقول يعني ممكن نحن نروح نشتري أي نوع من أنواع اللحوم ويطلع الذبيحة كبيرة شوية فيطلع اللحم صلب شوية أو جامد شوية، لكن رب العزة عندما تكلم عن الأسماك فقال لحما طريا. ولذلك مهما كانت السمكة حتى كبيرة في الحجم لازم لحمها يبقى لحم طري، والدهون اللي موجودة فيها تحتوي على الأوميجا 3، والأوميجا 3 من المعروف أنه يقاوم تصلب الشرايين ويقاوم زيادة الدهون. ولذلك كان دايما يقول لابد أن احنا نعتمد على 2 أسابيع من الأسماك وخاصة الأسماك الدهنية زي سمك البوري عندنا. وكان يقول لابد من إضافات الفيتامين سي أو الليمون اللي احنا موجود عندنا، وكان يقول إن احنا لابد أن ناخد 1000 إلى 2000 ميلي جرام يعني من 1 إلى 2 جرام فيتامين سي، ودي طبعا فيتامين سي بيبقى موجود في الليمون وموجود في الطماطم وموجود في الجوافة وموجود في الموز، فموجود في حاجات كثيرة جدا. وكان يقول هذا الفيتامين من المعروف أنه مضاد للأكسدة ويعتبر حامل الجسم وبيزود الأجهزة المناعية. ده الخطة العامة اللي وضعها أندريا ويل في الأسبوع الأول. أما عن التمرينات الرياضية فقال يعني لنبدأ، لأن عدد كبير جدا بيقول من الناس مش بيتبعوا الهدي اللي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأساس في الإسلام إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد، والأساس يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يبقى الأساس في الإسلام مش الراحة، الإساس في الإسلام العمل والحركة، وظاهر الحركة مهم جدا لبناء الأجسام. ولذلك إن من الذنوب من لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة، ولكن يكفرها السعي في طلب الرزق. ولذلك الرجل اللي اسمه أندريا ويل بيقول من هدي الإسلام أن الإنسان يمشي، وأن الرفاهية هي مصيدة الأمراض. ولذلك بيقول بما أننا لا نتبع الهدي، فحاول في الأسبوع الأول، في اليوم الأول من الأسبوع الأول، أنك تبدأ تدريجيا بالمشي 10 دقائق. وفي الوقت نفسه إذا كنت على برنامج رياضي بس برضو لازم تمشي 10 دقائق. وقال لك الجانب الروحي، الجانب الروحي انك تجلس مع نفسك. فقال ان الاسلام بيعتني بتمارين الاسترخاء، وتمارين الاسترخاء اللي احنا بنسميها التفكر، وهي العباده المهجوره، وهي الثابت ان رسول الله كما ذكرنا سالفا انه كان يفعلها بعد الفجر وكان يفعلها بعد العصر. هذه هي الاسس العامه التي اشار اليها الاسلام وأشار إليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أكله وفي شربه وفي نومه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نحافظ على الأبدان ونحافظ على الأرواح، ونكون دائما في معية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ومن تأسى بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون معه في دار المزيد في الفردوس الأعلى من الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام من الله عليكم ورحمة من الله وبركاته، وإلى لقاء آخر وفق مراد الله سبحانه وتعالى.